بسم الله الرحمن الرحيم. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم إمبراطور الشعراء لفضيلة الدكتور عائض بن عبد الله القرني. الشريط الثاني.
المتنبي يلهب النفوس بتوجعه وتفجعه، إن النفوس لا يحركها أي كلام ولا يهزها أي حديث، لأن الله خلقها عارفة مميزة تفرق بين الجميل والقبيح والجيد والرديء. والشعراء درجات في اقتدارهم على مخاطبة النفوس، وأظن المتنبي بلغ الغاية في إلهاب نفوس سامعيه وتحطيم الحواجز بينه وبين محبيه. لقد سبقه كثير من الشعراء إلى تلك المعاني التي جاد بها، لكنه كساها رونقا وحياة ومتعة. فهذا أبو تمام يذكر المصلحة من المصائب بقوله: والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها. لكن المتنبي يسوقها في هذه التحفة الرائعة: ومن العداوة ما ينالك نفعه، ومن الصداقة ما يضر ويؤلم. فيطوف بعالم المعنى الأشمل الأعم في لفظ مترقرق بهيج. ويقول شاعر إيران السعدي الشيرازي: بكت عيني غداة البين دمعا، وأخرى بالبكى بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. لكن المتنبي سبقه فحفر في ذاكرة الأجيال ونقش في ضمائر الناس قوله: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ويقول دانتي شاعر إيطاليا: إن السخفاء يجدون لذة في تتبع عثرات العظماء. ولكن المتنبي يتفوق عليه ببيت الذاع المهيمن: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. وميزة المتنبي كما أسلفت تفجعه وتحرقه بما يقول، وانصهار روحي بمعاناته، وذوبان حشاشتي بقضاياه. يقول: وحر قلباه، ثم يسكت، فكأن قلبه يريد أن يغادر محله، وكأن ضلوعه تريد أن تنقض. ويقول: أصخرة أنا مالي لا تحركني هذه المدام ولا هذه الأغاريد. فتشعر أن الرجل حلت به أزمة طاحنة، وكربة ساحقة، وبلية ماحقة، ويصيح باكيا: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغصة كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. تسمع هذا فتحس بتعاطف وتضامن معه، فتشارك هذا الأنين المكبوت والعبرة المسفوحة، ويضج بحاله ويضيق من عيشه فينفجر شاكيا: أما تغلط الأيام في بأن أرى بغيضا تنائي أو حبيبا تقرب. فتعتقد أن الرجل ضاقت به الأرض بما رحبت لما اعتراه من هموم وغموم، وتشاهد لوحة من لوحات الحزينة، وإذا به يرسم فيها: أريد من زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن. ولكنه للأسف لم يحظى بنيل حظوظه وإدراك رغباته، لأن مقاصده تنعكس ومراداته تنقلب خاسئة حسيرة إليه. ويرثي أحد أصحابه فيبدأ بالبكاء بقوله: الحزن يقلق والتجمل يردع، والدمع بينهما عصي طيع. فتجد مع ألم المصيبة روحا وثابة، وهمة جامحة، ونفسا صامدة، ولكنها موجعة منهكة. ويحتج على الحمى ويصيح في وجهها: أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. فإذا الرجل مضرس بالأنياب، مجرح بالمخالب، تنهشه النوائب من كل جهة، كما يقول: رماني الدهر بالأرزاء حتى فؤادي في غشاء من نبال، فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال. فهو يحسو كأس المعاناة قطرة قطرة، ويتجرع غصص الكربات غصة غصة. وسامحه الله، ليته رد الأمر إلى فاطر السماوات والأرض وسلم له أمره، وردد: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. إن الناس ليسوا بحاجة إلى كلام بارد ثقيل يطفئ جذوة الخاطر ويميت إشراق النفس، لكنهم بحاجة لمن يترجم مآسيهم ويشاركهم أحزانهم ويعزيهم في مصابهم ويخفف عليهم من ويلاتهم. ولا بد من شكوى إلى ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. إن الشعر التقريري الإخباري أشبه بأخبار الطقس وأرقام الأسعار ودرجات الحرارة. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. إن المتنبي عاش نعمة الألم ولذة المعاناة وسرور الحرمان، فقال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. فلا حي الله لذة في جهل، ومتعة في ذلة، وحياة في خضوع، ومرحبا بموت على عز، ومصيبة على كرامة، وتضحية معها مجد. يقول هو: جزى الله المسير إليك خيرا، وإن ترك المطايا كالمزاد. فكل مشقة في سبيل العلياء هينة، وكل تعب من أجل المجد راحة. ويقول: يهون علينا أن تصاب جسومنا، وتسلم أعراض لنا وعقول. فما دام العرض مصون والعقل محفوظ، فجرح الجسم سهل يسير. شاعر الحنين وأستاذ الوفاء. لأبي الطيب طعم خاص في عالم الحنين إلى أهله وشبابه وموطنه، حتى مع من طرده وأقصاه ونفاه. يقول لسيف الدولة بعدما فرقه إلى مصر: رمى واتقى رمي، ومن دون ما اتقى هوى كاسر كفي وقوسي وأسهمي. ومعنى البيت أن سيف الدولة رماني سامحه الله بالجفاء والإبعاد، وأنا لا أستطيع أن أرميه، لأن له في قلبي محبة دفينة وودا دافئا وميلا كاملا. كلما أردت أن أرميه وأنتقم منه، كسر هواه وحبه في قلبي كفي وقوسي وأسهمي. ولكن انظر إلى نصاعة البيت وحلاوته وانسيابه. ويفارق أحبابه فيصرخ: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. يعني يوم ارتحلنا عنكم مكرهين، أظلمت أمامنا الطرق، وسدت في وجوهنا الأبواب، وما عاد شيء يبهجنا، وما صار لدينا متعة تسلينا، ولا منظر يعجبنا. بل قال عن وفائه وحفظه للعهد: خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا، لفارقت شيبي موجع القلب باكيا. يا الله، إلى هذا الحد وصل بك الوفاء يا شاعر العربية. إن الإيحاء الشعري فوق قضية البحر والوزن والقافية والروي، إنه سر يجري في الأبيات، وسحر يكمن في القصائد، يفعل بالأرواح فعل الغرام الهائج أو الهيام المائج. وللمتنبي في باب الحنين مقامات مثيرة وسجون آسرة. يقول: نحن أدرى وقد سألنا بنجد، أطويل طريقنا أم يطول؟ وكثير من السؤال اشتياق، وكثير من رده تعليل. لله درك يا ابن الحسين، يا صاحب البديهة الحية والقافية الذائعة، لقد سكبت على قلوبنا في وضات من السجون التي لا تنتهي، والحنين الذي لا يهدى. أما أولئك الشعراء الذين يملؤون بطونهم من طعام الخليفة، حتى إذا أتخم أحدهم قام ينظم قصيدة طويلة ثقيلة باردة سمجة، فلن نقرأ لهم جزاء وفاقا على بلادتهم وغباوتهم. يقول أبو الطيب وهو يحن لممدوحه يعده بحسن تعهده وحفظ مودته: أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فانظر كيف أغلق قلبه وسد منافذه لئلا يصل إليه محبوب آخر. واسمع إلى دفء هذا الحنين: ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انثنيت ولي فؤاد شيق. إن مرهف الإحساس صافي القريحة تذكره المشاهد أحبابه، فيذكر ملاعب الصبا ومراتع الشباب ومعاهد الطفولة ومنازل الأصحاب وخيام الجيران. أما المعاق نفسيا الميت عاطفيا، فله حديث مع الخبز، وقصة مع الفول، وقصيدة مع التمر الهندي. من لم يبت والحب ملء فؤاده، لم يدر كيف تفتت الأكباد. وقديما قال أحدهم: ولو كنت عذري المحبة لم تكن، بطينا وأنساك الهوى كثرة الأكل. وقال آخر: ولما ادعيت الحب قالت كذبتني، ألست أرى الأعضاء منك كواسية. وقال آخر: يبكى علينا ولا نبكي على أحد، لنحن أغلظ أكبادا من الإبل. أما المتنبي فقد ذابت حشاشته مما به من الحنين، يقول: وعذلت أهل العشق حتى ذقته، فعجبت كيف يموت من لا يعشقه. ويقول: كفى بجسمي نحولا أنني رجل، لولا مخاطبتي إياك لم ترني. المتنبي والحب. الحب أرق كلمة في قاموس الحياة، وأجمل لفظة في دفتر الوجود، وأبهى عبارة في ديوان المعرفة. إنه صلة الروح بالروح، وضم القلب للقلب، وعناق النفس للنفس. وأعرف الناس بمعاني الحب وأسراره هم الشعراء، لأن عواطفهم جياشة وجوانحهم متقدة. ومنهم كبيرهم الذي علمهم سحر الكلمة وهو المتنبي، وتعال معي في بهو الحب ومع أبي الطيب إذ يقول: أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوا يزيد وعبرة تترقرق، جهد الصبابة أن تكون كما أرى، عين مسهدة وقلب يخفق. فأنت ترى أنه كلام خبير بالحب، بصير بمذاهبه، غائص على حقائقه. وانظر إلى تفننه وعجيب اقتداره في الرقيب وخيانة الضمير وغيظ الدمع وابتداره. يقول: حاش الرقيب فخانته ضمائره، وغيظ الدمع فانهلت بوادره، وكاتم الحب يوم البين منتهك، وصاحب الدمع لا تخفى سرائره. فهو ليس صانع كلام ولا مزخرف قول، بل ذائق عارف. ويقول في مطلع قصيدته: باد هواك صبرت أم لم تصبر، وبكاك إذ لم يجري دمعك أو جرى. فهو يصف لك ظاهرة من ظواهر الحب، وهو تجلد المحب وكتمانه لحبه، ولكن دمعه يفضح رغم حبسه. ويقدم لك نفسه على أنه مصاب بداء الحب، قتيل الأعين النجل: فمن شاء فلينظر إلي فمنظري، نذير إلى من ظن أن الهوى سهل. ثم تشرق نفسه بمعنى بديع من معانيه الفائقة: كأن رقيبا منك سد مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها العذل. وهو معنى معروف عند الشعراء. يقول محمد بن داود: كأن رقيبا منك يرعى خواطري، وآخر يرعى ناظري ولساني. ثم يأتي بصورة خلابة تفرد بها فيما أعلم، يقول: قالت وقد رأت اصفراري من به، وتنهدت فأجبتها المتنهد. فهو شاعر ثري التجربة، عامر الموهبة، صحيح المحبة. يقول: خريدة لو رأتها الشمس ما طلعت، ولو رآها قضيب البان لم يمس. فانظر إلى حضور الصورة في ذهنه، وجودة خاطره بالموصوف، وسرعة استحضاره للمشاهد. يقول: نثرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة، فأرت ليالي أربعة، واستقبلت بدر السماء بوجهها، فأرتني القمرين في ليل معا. إن صاحب هذه الأبيات له ذاكرة وقادة وطبيعة منقادة، فليس بارد المشاعر جاف العواطف، بل هو أحق بقول القائل: وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكاد يخشى عليه من تلهبه. وكلما غير قافيته حضرته صورة من الحب والنسيب في حلل وارفة من بديع الوشي وغال النسيج. يقول في مقام آخر: عدنا فأذهب ما أبقى الفراق لنا من العقول، وما رد الذي ذهب، سقيته عبرات ظنها مطرا، سوائلا من جفون ظنها سحبا. إنه التفرد في الجودة والتوحد في الآلة حتى يفرض عليك الاستماع له والإعجاب بنتاجه الرصين، لأن الرجل عميق في فنه، موهوب في عطائه، أصيل في موهبته. وانظر إلى قصيده وهو يناجي الأرواح بما يحمله من حب وحنين وشوق ولوعة ليالي بعد الظاعنين شكول طوال وليل العاشقين طويل فانظر إلى حسن تأتيه للمعنى وبراعة استهلاله واكتمال هذا البيت حتى صار كالعنوان على الكتاب والوشم على الكف وانصت لهذا الالتياع والوجد للمنازل في هذا المطلع الخلاب لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل فتبقى تردد معه مشدوها بطريقة اختياره وجمال بنائه وهذا مطلع أنيق يظهر مادة الغرام في نفس هذا الشاعر الموهوب يقول وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه فهو يمزج الحكمة بالحب بالعاطفة بالحنين مع سهولة راقية في اللفظ وجزالة وارفة في المعنى ومذهب سديد في الإبداع فحب المتنبي حب ميل إلى الجمال وإعجاب بالحسن وشغف بالبهاء وهو ليس وقفا على المرأة بل حب وفاء لأصحابه من ملك أو صديق أو منزل أو دار أو وطن لأنه ألوف يحفظ العهد يرعى الذمة يتعاهد الذكريات يحفظ الوداد يبكي بكاء الأطفال يتفجع تفجع الشجعان يتوجع توجع العظماء ولكنه في النهاية إنسان له قلب ضعيف وعواطف متأججة ودموع حارة ونفس تذوب للجمال وتطير إلى الكمال وتعشق الحسن العلماء يستشهدون بشعر المتنبي ما رأيت عالما فذا جاء بعد المتنبي إلا استشهد بشعره في معرض حديثه من موعظة وتفسير وسلوك وتربية وتاريخ وقد مسحت كتبا كثيرة شهيرة فإذا للمتنبي عشرات الأبيات منثورة في غضون هذه المجلدات مثل إحياء علوم الدين للغزالي فله عنده قرابة 20 بيتا وابن الجوزي مغرم في كتبه بالمتنبي وابن حزم مولع بشواهده وابن تيمية يهش لنوادره ويورد بدائعه وابن القيم ينتقي مقطوعات ثمينة في كتبه وعلماء التراجم يوشحون السير بشعره والمؤرخون تسعفهم أبيات عند العرض والاستنتاج والوعاظ يهزون الناس بقوافيه والملوك يديرون أدبه في مجالسهم والأدباء يضمنون نتاجهم فيض المتنبي والكتاب يزينون مقالاتهم بتحفه الغالية وبالجملة فلا أعلم شاعرا عربيا قديما أو حديثا شرق وغرب شعره وخلد نتاجه كهذا الشاعر شهادة يؤديها الأدباء ويقوم بها الشعراء ويصدقها أرباب البيان وكأن المتنبي يعني هذا لما قال في شعره إذا قلته لم يمتنع من وصوله جدار معنى أو خباء مطنب وقصدي من هذا الفصل إخبارك أن الشاعر الفذ هو من بقي حضوره ودام ذيوعه وفرض احترامه على محبيه ووجوده على حاسديه وكذلك كان المتنبي فهو أشهر شاعر سمع به الناس واحتفلت بشعره المنابر وهضمت جمله الدفاتر وتشنفت بقوافيه الآذان ليصح في شعره قوله أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم جواهر ثمينة في عقد المتنبي أهدى المتنبي للأدب العربي جواهر ثمينة من غالي الكلم يعرف قيمتها هواة الحرف فغيره من الشعراء أحسن في بعض أبياته ولكن هذا الشاعر أحسن في قصائده وهذه جماليات فاتنة من جيد شعره لا يحدها فن من وصف أو غزل أو مدح أو حكمة خذ قوله في الصفحة الجميل وفيك إذا جنى الجاني أنات تظن كرامة وهي احتقار فأنت لو ذهبت تنثر هذا العقد الفريد لجعلته كلاما منثورا لا يحفظ ولا ينقل وإنما سبيله الإهمال والإغفال ولكن طالع إلى سبقه للمعنى وسبقه لللفظ ورشاقته في العرض وعلى قوله تعالى عن الأعداء لن يضروكم إلا أذى يقول أبو الطيب ويحتقر الحساد عن ذكره لهم كأنهم في الخلق ما خلقوا بعد. وهذا غاية المدح في عظيم يمتهن أعداءه ويحتكر حساده، إلى درجة أنه يعاملهم معاملة المعدوم الذي لم يخلق بعد. وهل لهذه سابقة لهذا المتفرد اللوذعي؟ وفي الذكر الحسن وتصويره بالحلل الجميلة التي تستر الجسم في بهاء وتظهر الملبوس في سناء، يقول: ورفلت في حلل الثناء، وإنما عدم الثناء نهاية الإعدام. فهو حائك يجيد نسج الكلام بعناية، ويختار الكلمات بقصد، ويعمد إلى أجل المعاني بترصد وتعمد. وفي باب كل حلاف مهين يفاجئنا بنظرية تربوية ونفسية لا أعلم أحدا سبقه إليها، يقول: وفي اليمين على ما أنت واعده ما دل أنك في الميعاد متهم. فكثرة الحلف مظنة الكذب، ولا تطع كل حلاف مهين. وهل البلاغة إلا إصابة كبد المعنى بإيجاز من القول، مع سلامة من العياء اللفظي، ونجاة من الإسفاف، وترفع عن الرخيص من اللفظ؟ وفي مسألة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، تثور ذاكرته الهادرة بهذه الحكمة: إذا أتت الإساءة من وضيع ولم ألم المسيء فمن ألوم. وهذا البيت له قوته وسمو معناه، ما يكفر له الخلود والانتشار، لأن الناس يعيشون كل يوم من هذه المأساة، وهي جناية الأنذال وحماقات الأشرار الذين يستحقون التبكيت والقصاص المر. ويحلق عاليا في المدح ليصف ممدوحيه بالشجاعة، إلى درجة أنهم يرون الموت أمنية، والفناء مطلبا، والبارود مسكا زاكيا في الأنوف، فيقول: كأنهم يريدون الموت من ظمأ وينشقون من البارود ريحانا. وكأني بالممدوحين وقد ذابت نفوسهم فرحة، وامتلأت صدورهم بهجة، وعمت وجوههم نظرة النعيم. ويغوص حسبه الله باقتدار موهبة ذكية على معنى شرعي أدبي، فيقول في ممدوحه: عليك منك إذا أخليت مرتقب، لم تأتي في السر ما لم تأتي إعلانا. فهو يصفه بحياة الضمير وحضور المراقبة والوضوح المشرق والبعد عن النفاق والالتواء. وهذا من دقيق فهمه ومن ثراء مخزونه الثقافي الجياش، لأننا سئمنا المديح المكرر الممجوج الذي توارد عليه الشعراء من أن ممدوحه يكرم الضيوف ويضرب بالسيوف ويرحر الناقة السمينة ويقتل البطل الصنديد. وتعالى إليه وهو ينوه بنفسه على عادته في الإعجاب بها والافتتان بجدارتها، فيقول: وما كل من يهوى يعف إذا خلع فافي ويرضي الحب والخيل تلتقي. فهما تقوى في خلوة حيث لا رقيب إلا الله ولا حارس إلا الضمير. وله فلسفة باهية ونظرات جسورة وتأمل دقيق، يقول في الحب: وأحلى الهوى ما شك في الوصل ربه، وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقي. ومع جزالة المعنى حلاوة في اللفظ ونظارة في القالب، حتى كأنك تمضى حبات سكر، أو تعب ماء نميرا، أو تذوق عسلا مصفى. وهو بارع في جل حكمه وفي غالب مدائحه وفي أكثر مذاهبه الشاعرية. واستمع إليه ليحدثنا عن قضية عاشها الناس جميعا ولكنهم يغفلون عنها، يقول: إذا ما لبست الدهر مستمتعا به تخرقت والملبوس لم يتخرق. فقف بقلبك أمام هذه اللوحة الهائمة الحسناء واقرأ جملة لبست الدهر وكلمة تخرقت، ثم تأمل المعنى وتدبر مفهوم الكلام لترى عقل شاعر جبار وأديب خطير، ويتحفنا لافظ فوه بفائدة علمية جليلة، لكنه لا يهديها لنا سامجة، بل يزينها معطرة محلاة، فيقول في خشوع القلب وإطراق طرف العين: ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق. فللقلب طرف كما للعين طرف، وله إطراق كما إطراق العين، لكن إطراقه أسمى وأجل، فيا لها من صورة بديعة من خيال الخصب، وله في عالم التمثيل بروز وسبق يناسب تقدمه في فنه. يقول في جودة استماع ممدوحه: إذا سئل العطاء كأن كل سؤال في مسامعه قميص يوسف في أجفان يعقوب، وكأني بك وقفت على نصف البيت الأول تنتظر مشبه به، وتتحرى صورة بديعة من التمثيل تشبه الخيال وتملأ العاطفة، فيسعفك بهذا الوصف المشرق الوضيء السامق المنتزع من القرآن الكريم، فيمتلئ الجو بهاء وسناء وإبداعا، ويشيع ممدوحه بعدما ارتحل من هذه الحياة، فيتوجه بقوله: كفل الثناء له برد حياته لما انطوى فكأنه منشور. فما أبدع ما قال، وما أظرف ما نطق به. وانظر إلى قوله: كفل الثناء له برد حياته، فهو لم يمت أصلا، فله من الحضور والذكر الجميل والثناء الحسن ما يجعله حيا بين محبيه. وانظر إلى قوله: لما انطوى فكأنه منشور، فهو قماش يطوى وينشر، يطويه الموت وينشره الثناء الحسن. ويصف ممدوحه بعلو الهمة والابتعاد عن الكسل والخمول، فيقول: كثير سهاد العين من غير علة يؤرقه فيما يشرفه الفكر. فطالع المديح الدقيق والاحتراز في قوله من غير علة، ليبعد عن ممدوحه سهاد المرض، كما قال عز وجل: تخرج بيضاء من غير سوء. ثم اختياره لكلمة يؤرقه، فهي أجمل من ينبهه ويسهره في موضعها. ثم إن سهر ممدوحه ليس على معصية أو سلوة أو لهو، بل هو تفكر فيما يرفع ذكره.